والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. فقيل: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها ينابلها رأسه، وفي رواية: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته وزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلب لي، وكان مسكن واتي ذلك أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه.
صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف فصل واعتكف يعتكف في جلبه في المقام، جلبه في المكان، يقال اعتكف في المكان لبث فيه وأقام فيه مدة من الزمن، مثل أقول أنت الكريم فأتوا على قوم يقومون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها ويبتون عندها للتعبد والتبرك بها وعبادتها من دون الله. والاعتكاف الشرعي هو نزول مصر بطاعة الله عز وجل، ويسمى اعتكاف بالله، لا بقي في مصر نية التعبد والعبادة، ويسمى اعتكاف والنزول. هو سنة مستحب، وأكل بأوقات رمضان، وفي رمضان أكل بالغيث، وإن في غير رمضان لكن في رمضان أكل وأكل. بفضل الزمان والتأسيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يتغالب يعتكف في رمضان، وأعلم اعتكف مرة في شوال ترك عليك النبي عز وجل في شوال. فالاعتكاف في رمضان هو الأكبر والأفضل، ولا بأس به في غير رمضان. في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشر أيام من رمضان، يعني في كل سنة، ثم أعتكف أزواجه من بعد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. هذا يدل على شرعية الاعتكاف وأنه كان في صلى الله عليه وسلم وأنه باقي من يمسك، ولهذا فعله الصحابة بعده، فدل ذلك على أن سنة باقية. واستقر فعله صلى الله عليه وسلم على أن يتبع عشر أيام من رمضان، وكان قد اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأخرى ثم استقل إذا قصر، ثم قيل له أنه في العشر الأخير فاستقر تجاوز العشر الأخيرة من رمضان. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة هي التي قد تكون بالعشر الأخيرة من رمضان. وفي أيضا دلالة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع للرجال والنساء، محله المساجد كما قال تعالى: ولا تبقى شهور وأنتم عبدون المساجد.
وإذا تكلمت المرأة المسجد فلم يكن ذلك على وجه ليس فيه فتنة في وجه في محل مصروف ليس فيه فتنة. وفي حديث الثاني أن صلى الله عليه وسلم ربما أزال رأسه ترجله وهو معتكف وهي حائض. فدل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يحكم عليه الخروج على الرأس أو خرج الجدر أو الوجره حتى يأخذ كله. فالمعتكف ما يسمى خارجا إلا إذا خرج من البيت كله. أما إذا رد رأسه صلى الله عليه وسلم ما يسمى خارجا. وفيه دل استمرار استعماله الحائط لا بأس أن تستعمل تغسل رأسك وتصب عليه الماء أو تقرب له مكاعب كل ذلك لا حرج. ولهذا لما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تأتي بخضرة في المسجد قالت إني حائط قال إنها حيضتك بس في يدي فأمرها ونهيها واستعمالها في حاجات الزوج لا بأس. المحرم عليه جماع المفروض أن يراجعها أو تمشط رأسها أو تغسل ثيابها أو تقتل له حاجة أو تضاجع كل هذا لا بأس تصنع كل شيء لك كما قال من الملائكة. وفيه من الفوائد أن إذا احتكم فيه الدخول المعتكف بعد صلاة الفجر فإذا خرج عن الاعتكاف احتكم بعد صلاة الفجر كما قال عائشة رضي الله عنها. وهذا إذا كان الالتزام بالنهار فمن إذا أراد الليل يبتدي من الليل وإذا أردت في الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين من النهار يبدأ من صلاة الفجر وإذا أراد الليل يبدأ من الليل وغروب الشمس صلى الله عليه وسلم يبقى المسجد هو سنة ليس بلازم إلا أن المرأة نظرة منظرا وجب عليه وإلا فهو سنة لو يعتدي ولو يعتدي ولو هو عشرة ثم أراد أن يكتب منها بعضها فلا حرج عليه لكن ليس بلازم اما اذا نذر او وجب عليه الله في النذر لان طاعه. وفيه من فوائد ان الحياه طاهره يدلها طاهره عرفها طاهره يدلها طاهره الا ما اصابه الدم ولهذا كانت تغسل راسه ترجعه بلا حد. فاذا اصاب شيئا منها اذا اصاب شيء من دمها فهو من حول بدل يكسر محل الاصابه بس أما رقيق الثوب بيت البدن له طاهر. وفيه أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ولكن هو لحاجة الإنسان البول والغائط ونحوه وإلا قد يبقى المعتكف بقية الليل والنهار هذا من الأفضل يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان لحاجة البول والغائط وغسل أكل شرب إذا كان تيسر له يأتي بهم ويتيسر ويأتي في المسجد هو أفضل حتى يقلقون حتى قاطع أن يكون مريض يسكن في البيت ويغسل عنه إلا غمارة حرصا على قول غير المعتكف. فإذا سأل عن المريض والتغيير أو في البيت لا يرد لكن الأفضل لا يرد المريض ولا يذهب إلى يزور الناس يبقى على المعتكف يحمد ربه لأن يعني المقصود من الاعتكاف قطع الخلق العلائق عن الخلائق الاتصال بكلمة الخالق المقصود من الاعتكاف تهرب إلى العباد والاشتغال بالعباده عن اشتراك الناس وزياراتهم والاجتماع بهم. في حديث عمر رضي الله عنه دلاله على ان الكافر في النذر في جاه العباده فيه من العباده في الاسلام اذا نظر به القوم يصلي او يعتكف المؤسلم يوهم هذه. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر يوهم بلا تم الاعتكاف قد نذر يتم ليله او يوم في مسجد الحرام قال له يوهم بلا تم المؤسلم. فاذا قال في الحال كفر لا عليه ايه كذا او صدق كذا او صدق كذا ثم اسلم يمر الله الى لان عباده وحدا نظرها فهذا ينبغي ان يوفي بها طاعه لله وعظيمه عظيما له ورافقه بما عنده من اجل. وحديث صحيح يدل على ان المراه لا بس ان تزور زوجها والمعتكف ولا بس ان يزور الاخوان والاصدقاء لا حرج في ذلك ويتحدثون عنده لا باس بذلك. ولهذا ذرة صبية تتحدث عنده فلما قامت قال معها ان يقلبها يعني ان يردها الى بيتها في المسجد قام معها في المسجد حتى وصل باب المسجد. هذا من حسن خلق ومن تواضع ومن العشرة الطيبة لاهله قام معها اكراما لها واكرما لها يمشي معها في المسجد حتى وصل الباب هل يدعى على حسن كل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواضع وعنايته بامره ومعرفته له بالمعروف. فلما كان عند الباب مر رجلان من الانصار فراى هناك فاسرع وقال على حسن ابن اهلك انها صبيح من تحويل خاف ان يظن سوءا. فقال سبحان الله سبحان الله رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ذلك مجرى الدم وبخشيك يقدر به قلوبه فقط. قال فيها يخشي عليهما ان يوسوس له الشيطان ان هذه الرؤى غير شرعيه. فامره فبين لهما عليه الصلاه والسلام زوجته حتى لا يظن سوءا به عليه الصلاه والسلام فيهلكه. لانه عليه الصلاه والسلام ليس مظنة السوء. عصمه الله من كبائر الذنوب وعصمه الله في بلاغه للناس بين وكلا الصغائر قد تقع الانبياء ام لا. المقصود ان لعل انه قال لهما هذا الكلام ليبتعد عن سوء الظن وليعلم الحقيقه. وفي هذا من الفوائد ان النساء اذا كان الموقف والاتهام فيه تبين لما وقع هنا ليس كذا وكذا حتى لا يرى من السوء. اذا وقع العالم وقبل الصالح وكانه مناسب ومر عليه بعض الاخوان يريد له العله حتى لا يتهموا بانه انحرف عن الطريق السوء. وفيه ان الشيطان له صله بالانسان شديده وعظيمه وغبيه ويجري دائما من هذا مجرى الدم. الشياطين انواع ولهم اجسام ولهم ارواح ولهم تليق بهم لا يعلم في بيتها الا الله سبحانه وتعالى. كن يسلم في يديه من هذا مجرى الدم هذا شيء عظيم يدعى على لطافه شديده وانه عندهن لطافه وصغره ما يجعله يجري من هذا مجرى الدم. فمن هم الشياطين؟ ثم الشيطان له لمة بالإنسان ومع أن الناس له لمة بالإنسان. كل إنسان معه قرين أو شيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بالشر كما أن معه ملك يدعو إلى الخير ويأمره بالخير. فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي ملازم له هو قرين. والحال بقي في الشياطين التي قد تهجم عليه وتوسوس عليه فيما يضرك وفيما يسأل الله عليه يجب أن تحذر. يقول لمة وكل ما يخطر البال من شيء من السوء هو من الشيطان وكل ما يخطر البال ويعلم من امر طيب هو من لمة الملك. توفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب المواقيت. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن أي لملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشا حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. وقال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
أما بعد، فهذان الحديثان يتعلقان بالحج. والحج مصدر حج يحج حجا وهو قصد الجهة المعظمة أو الشخص المعظم يقال له حج. وسمي أداء المناسك حجا لأنه توجه إلى الله عز وجل لأداء مناسك عند أفضل بقعة وفي أفضل بقعة وهي مكة المكرمة حول المسجد الحرام حول الكعبة المكرمة. ولهذا سمي حج مقصود عظيم لملك عظيم سبحانه وتعالى في أفضل بقعة وبجواره أفضل بيت من الدنيا. والحج له أركان وله واجبات وله شروط دلت عليها النصوص وأوضحها أهل العلم. من شروط الحج أن يكون الشخص بالغا مكلفا، فلا يجب الحج على صغير ولا على مجنون ومعشوق، إنما يجب على البالغ العاقل ألم يجد ما يوصله إلى المسجد الحرام من مكة المكرمة ويرده إلى بلاده مع بقاء ما تحتاجه أهله كان له أهل. فإذا كان مستطيعا من جهة المال بالغا عاقلا فله الذي يلزمه الحج. وهكذا العمرة فإنها زيارة لبيت الحجيج فيجب الحج تجي مرة بالعمر ثم يجب الحج مرة بالعمر وتكرارهما مستحب وسنة وقربة لكن لا يجب على المكلفين إلا مرة بالعمر لا الحج ولا العمرة جميعا. والله جعل البواقيت والإحرام من البواقيت من واجبات الحج وله أركان كما تقدم إلى الوقوف بعرفة مس الإحرام طواف السعي من هذه أركان الحج كون يحرم كون يطوف يسعى يقف بعرفة من هذه الأركان لا بد هذه الأربعة وله ولها واجبات منها يحرم من النقاش ميقات بلده أو ميقات الذي يمر عليه إذا جاء من طريق آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال ابن عمر قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأجل جبل حليفة أحد المعروف قال الآن جار علي ويقال وادي الأخير هو قرب المدينة في طرف المدينة من جهة الحجة الأمية من أراد حجة من طريق المدينة يلزم الإحرام من الحليفة. ولأهل الشام المحمى إذا جاءوا طريق الساحل يحرمون المحمى إن جاءوا طريق المدينة يحرمون ميقات المدينة. ولأهل اليمن اللملم ولأهل اليمن اللملم موضع معروف ولأهل نجد أرض المنازل يسمى يسمون الناس السيف يسمى وادي قرر هن لهن في هذه البلدان وإن بدأت عليهن من غيرهن في هذه البلدان جاء المجدي من طريق المدينة حرم المدينة إذ جاء المدني من طريق النجد من طريق الطائف أحرم من ميقات الطائف ميقات النجد وإذا جاء من طريق اليمن أحرم ميقات اليمن وإذا جاء من طريق الشام أحرم ميقات الشام. ولهذا قال كن لهن ولما أسى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجهن أما من أسى عليهن ما لقى الحج والعمرة إنما أراد يصل جدة فقط أو يصل مكة زيارة أو زيارة قريب أو صديق ما قرر الحج ما قرر الحج والعمرة هذا ما يلزم الإحرام هذا هو الصواب إنما يلزم الإحرام من أتى مكة لقصد الحج أو العمرة. أما من أتى الحج من أتى مكة لأمر آخر أو ما أراد مكة إنما أراد مرة ميقات ذي جدة أو محل آخر كان زينة أو بحرة أو ما أراد مكة ما عليه إحرام أراد مكة لكن ما أرادها الحج ولا عمرة أرادها التجارة أو زيارة قريب أو صديق أو علاج مستشفيات أو ما أشبه ذلك لا يلزمه الإحرام على الصحيح إنما يلزم من أراد الحج أو العمرة هذا هو الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لحرب كفار قريش وإفراد من مكة أتاها حلالا لم يحرم عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك من يعني منزله دون المواقيت فمخلفه من حيث أنشأ يحرم مكانه لما كان دون المواقيت لها جدة حرم جدة المحرم حرم المحرم المستان حرم المستان الزين حرم الزين النبي قال الذي مسكن دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت تحرم محله فمخلفه من حيث أنشأ حتى أن وقت من مكة حلم مكة يعني بالحج. أما العمرة فلا يحلم مكة من بل من الحلم فإعراض العمرة وهو في مكة يخرجون إلى الحلم كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحلم إلى سواء الجعران أو الجلم المقصود إلى الحلم العرفات وما أشبه ذلك مما يكون خارج الحرم. وأما بالحج يحرم مكة أو من قواحيها لا بأس حج هو أوسع يحرم مكة من الحرام ومن المسيئة ومن الطعام مكة لا بأس. وهكذا حديث العمر بين فرص أنه يهل من هذه المواقيت قال يهل أهل المدينة قال هرب على أهل الأمر إلا لا وجوب إلا أراد الحج والعمر يهل أهل المدينة لا يهل إلا السنة أن يحرم هل اليمن يلملم يحب أهل فجر الفرض، لكن بعضهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إشكال لكن سمعه من غيره، وثبت عن ابن عباس وغيره. وهو يعرف في حديث عائشة أنه من جنة ذات العرق سمى الضريب بن حريق عن الضريب، وقته له عمر أيضا، فصار في اجتهاد عمر ما جاء به السنة. فميقاتهم ذات عرق على محل معروف، وإذا جاوزوا حرم الحرم لا في بأس، قال على أمر واسع. ومن جاوزه مناول الحج والعمرة يلزم الرجوع إليه، إذا جاوزه تساهلا أو جهلا يعود يحرم. فإذا أحرم من دونه فلزمه دم بترك الواجب، أو من يجاوز ولا أحرم إلا من المستأنف أو من الزين أو من المسجد لا أحرم إلا من جده ومن عليه دم، فإن ترك الواجب والإحرام من الميقات. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ومن ترك نفسه كانه نسيه لم يحرق له. فهذا جزاء من باب الجزاء على تضييقه وعلى اضاعه الواجب عليه هذا الجزاء، هو كفاره وعقوبه. وفق الله من يشاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخطاب، إلا أحد لا يجد ما عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزعفران والورس. وللبخاري: ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والرغباء إليك والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا ما ذي محرم.
أما بعد، هذه الحديث الأربعة تتعلق بما يلبس المحرم وبما يقوم التلبية وبالسفر المرأة. أما ما يلبس المحرم فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعه من المحرم، وفي ذلك هو ما يلبسه، لأن إذا عرف الممنوع فما سواه هو مباح اللبس. ولهذا لما كان اللباس الذي لا يمنع لا ينحصر بين النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع، وقالت حديث عمر: قال: لا يلبس القمص، قمص في القميص وهو ما يخاط على غير البدن، ويسمى الان المدرعه الجبه وله اسماء الناس، فما يلبس على بدن كله وحفاظه على قدر البدن، هذا يسمى قميص، يسمى مدرعه الجبه، يسمى الان بطه، يسمى بعض الناس. فالحاصل انه هو المعلم من لا يجلس اذا كان ذكرا. وهكذا الامانه بل على الراس يمنع منه الذكر ايضا، وهكذا الصلاه بالذات يمنع منها الذكر، والبرنس من عمل الذكر، والبرنس قميص للرأس متصل به يورد من المغرب، والكفاف من ذلك، كل هذا حق الرجل. إن أعظم من هذا لابد قميص والإمامة والصلاويات والبرانس والثياب والبرنس التي لا رؤوس منها، وهكذا الخفاف. أما المرأة فلا حرج عليها تلبس قميص يتعرض تلبس القميص والقمار والصلاويات، وإذا كان ملابس لها رؤوس للنساء كذلك، وهكذا الخفاف والجوارب تلبس ما تجد إليها لأن حرام، لكن تمنع من النقاب والبرقع كما في رواية البخاري، ولا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين هذا يخصها لا تنتقل. والرجل مثلها المحرم، المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بالنقاب ولا بغير النقاب، ولا يلبس القفازين أيضا لأنهم مخيطان على قتل اليدين، ولا يلبس القفازين إلا في أولى. أما المرأة فلا تلبسهما في حال الإحرام، أما في غير الإحرام فلا بأس تلبس النقاب والبرقع إذا كانت غير محرمة. ويمنع الرجل والمرأة جميعا من الثياب التي فيها زعفران أو ورص، هذا للجميع لا يلبس الثياب في زعفران أو ورص أو نوع آخر من الأطياف، لا يطيبونها الملابس التي يلبسها المحرم، لا يطيب إزاره ويسار، وما أكثر لا تطيب ما تلبس المحرم، لا بزعفران ولا بورص ولا بالبخور ولا بالورد ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجن عليه فليلبس الكفين ويقطعهما اسمي الكعبين، اذا كان المحرم الذكر يجن عليه جاز له لبس الكفين مع قطعهما حتى يكون اسمي الكعبين، وكان هذا في اول الارض ثم نسخ وربح لبسهما بدون قطع. ولهذا الحديث ابن عباس انه خطر الناس بعرفات، من لم يجن زاره فليلبس السراويل، ومن لم يجن عليه فليلبس الكفين، ولم يقل وليقطعهما، وذلك من تخفيف الله ورحمة سبحانه وتعالى، إن قطعهما قد يفسدهما، ولأن هذه ما إليهما عند أحفظهن عليه فأشبهت السراويل، كما أن السراويل لا تشق بل تلبس عند فقد الإزار، كذلك لا يقطع عند فقد من عليه تلبس هكذا. هذا هو الصواب، وهو أقدام أخينا النبي عليه الصلاة والسلام. قال اثمه ان يقطعهما، وان هذا مقيد، اما الاكثرون ان حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر، وان لا بد من القطع، وهذا وجيه على القاعده المعروفه هو حبل المطلق على مقيد، لكن يعثر على هذا ان من خطب الناس بعرفات، وعرفات فيها اليوم الغفير لان لم يحضروا صحبه في المدينه، فلو كان القطع امرا لازما تبين لهؤلاء الامم المدينه ان يحضروا صحبته المدينه، فلما سكت عن هذا دل على انه مسؤول قال قطع ليس بلازم ان كان اولا ثم نسخ. وبحديث ابن عمر الثاني دلاله شرعيه التلبيه، نصح بالمؤمن المحرمين لبيك بتوعيه النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لك 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 لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شيء، سواء كان بحج او بعمره نصح على هذه التلبيه. اولا يرجع يقول لبيك عمره ولبيك حجه ان كان حج حج ولبيك الله عمره، قال ولبيك عمره واللهم لبيك عمره، وان كان حجه واللهم لبيك حجه، او لبيك حجه ثم يلبيك كبير شرعيه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والموت لك. فان قال اهتدت التوحيد جعل اهلا بالتوحيد، لان يعني فيها اشراف عباده وحده لبيك لا شريك لك، المعنى ان اجيب دعوتك واستجيب لامرك وحدك لا شريك لك، لان لبيك اجابه بعد اجابه، من لبى اخويا القران اجابه، من لبيك لا اجيب دعوتك يا ربي في الحج والعمره كما اجيب ذلك في الاوامر الاخرى. ثم بين انه يخلص له العباده ولا شريك لك، ثم بين ان الحمد والنعمه لله وحده هو المكثر سبحانه هو المحمود وهو الإنعام هو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ونصحك لأن يلبي الحجاج ويقتلوه ويعبدوه يكون المالك العظيم المنعم المحسن المستهل الحمد مثلا، هو سبحانه مستهل أن يعبد بالصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا أموت حقا إلا الله، ومن إياك نعبد وإياك نستعين، ومن وقر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يتعاون في أمور الخير والحروب والجهاد هذا صحيح. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام هذا هو شكر أو بالحي في شيء لا يقدر عليه، كان يقول اشتد غيظي أدخلني الجنة من جنين من النار هذا سبب ليس من طرف المخلوق هذا إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث الرابع عن جابر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة في السابق مسافرين ولا إلا وأحد محرم إلا للحج ولا غيره، هذا وجه يتخالفونه ليس لها تسافر الحج ولا غير الحج إلا المحرم شرط، لا يجوز لها السابق المحرم، وإذا كان ما حصل المحرم فلا حج عليه حتى تجد المحرم. وفي سورة ابن عمر في التلبية يقول لبيك وسعديك من رضى ويحب العمل هذا يدعى جواز الزيادة في التلبية والكلام الصحيح والكلام الطيب لا بأس به. جاء بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي يقول لبيك بلا حق لبيك لبيك بلا حق لبيك لبيك ثم عاد إذا لبى الإنسان بخيرة طيبة ثم لبى أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ثم قال العمر لبيك وسعديك من رضى ويحب العمل كلها لا بأس. أو لبيك يا ربي أنا عبدك ابن عبدك، لبيك يا ربي أنا فقير إليك، كل كلام طيب لا بأس. ولكن نزول لبيك النبي أفضل، ويلزمها ويكررها أحسن أفضل من كونها يكفي فيما عنده، لأنه فضل الله النبي وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أراه، أتجب شعبا؟ فقلت لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شعبا أو يصوم 3 أيام. باب حرمة مكة. عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكه: ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من يوم الفتح. فسمعت اذناي ووعاء قلبي وابصرته عيناي حتى حين تكلم به: إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولن يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماه ولا يعبد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. ولا قارا بقربة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعذب شوته ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا ينتقط نقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذقر فإنه لقيلهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذقر.
صلى الله عليه وسلم. ما بعد، هذه الحديث ثلاثة: الأول في الهجرة، والثاني والثالث في تحريم مكة. يقول كعب بن عمر رضي الله عنه: إن آية الهجرة نزلت فيه، ولكنها لا تخص بين الناس عامة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه، وتكاثرت عليه القمح، تكاثر عليه القمح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن وجع ما بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يلقي شاة ويصوم ثلاثة أيام فرق بسط المساكين، وأنزل الله في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو به لم يرأس بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهي فدية مخيرة لمن تأذى بمرض رأسه واحتاج إلى الحوض أن يحرقه ويفتي بهذه الفدية، يذبح شاة ويقوم مقام شرب الليل أو شرب البقرة أو يصوم ثلاثة أيام أو يقيم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد. وهكذا نحتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم، فالحقوه بهذا لو احتاج إلى الطيب أو إلى لبس المخيط أو إلى أن يغطي رأسه لبرد أو مرض فإنه يأتي بها لحيته، لأن هذه الأمور يجلس حلق الرأس إلا ما لها الترطب، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك من بعد الضوء ولا شيء من ذلك فإنه يفدي بها الفدية. وهكذا لو احتاج إلى طلب أظهار لمرض احتاج إليه حال الإحرام يفدي بها الفدية. أما الحرم هو محرم بحرمة الله يوم القيامة، حرم الله مكة حيما قال قسمه وقال من حدث الناس يحرم حرام بحرمة الله يوم القيامة، هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم يوم في مكة. وقال: فإن أحد رخص بقتال رسول الله فإن أحد يحتج يعني قاتلته فقولوا له إن الله إلا رسوله ولم يدل له، وإنها إلا الله إلا في ساعة من النهار وهي ساعة في هذا ساعة يقول مكة عليه الصلاة والسلام وفاته. وبين صلى الله عليه وسلم: لا أنقر صيدها ولا يسفك فيها الدم ولا يعرض فيها الشجر ولا يقتلى خلاها من خلاه الحشيش الأحمر. قال عباس: رسول الله إلا الإبخر فإنه لغير من بيوتهم، الإبخر نبت معروف طيب رائع حشيش فلا بأس له ولا في داخل المفتحين، ويستعينون بالحدادة فيعتنوا صاحب الكير هو غير الحداد، ولبيوتهم كذلك قد يشربون مع الخشب ونحوه ويجعلها قبور في الألحاد بين الأرض رديئة من الأمة الذخر هذا من نقيه التراب، فلا بأس في قطع الذخر. مثلا ما ينبته الآدمي ما أنبته الآدمي من الزروع والشجر له أخذ، كان زرع حنطة أو زرع فواكه في بيته له يأخذ ذلك أو قدر أو ما أشبه ذلك فله أخذ ذلك. ما كان الثمار التي تكون الشجر البري في السجن يأخذ نفع من السجن لأنها خلقت لك المسلمين فيأخذ الثمر ويستفيد منه، مثل لو نبت حمار أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحصل الشجرة ولا يعرضها ولا يعرض من النبات الذي خرجه الله العشق يترك للدواب دعوة الدواب واستفادة الدواب. ولا ينفر الصيد لعوام ذاك الظل لا ينفر ولا يقتل من باب أولى، لا يقتل صيده ولا ينفر به ولا يغرب شوك حتى الشوك لا يغرب شوك في بعض الأرض إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقي شره ولا يغرب، لأن الرسول نص على لا يغرب شوكها. والله والله أعلم سد الباب لا سد الذريعة، لأن قد يغرب الشوك ويتوسل به إلى عرض غيره، فسد الباب عليه الصلاة والسلام في عدم عرض شيء من نباتها يعني.
يقول هذا النبات لحاجة العمار والحجاج، لأن دوابهم تحتاج إلى هذا الشيء، وتبلغ دوابهم تأكل حاجتها من هذا النبات ولا يأكله لا أحد ولا غيره، لا يحصده ويطعم، يوقعون في دواب ما يركب غنامهم ودوابهم الأخرى لا بأس، أما عقله حصده فلا. وكذلك لا يقاتل أهل غزة، لا جاء إليها لا يقاتل ولا يسفك الدم حتى يخرج منها، إلا إذا أفسد فيها يقتل بالإفساد فيها، لأنها قام عليها الحد، إذا صار قام عليها الحد فما قام إلا بالحد على المخزومية في مكة، قتل نفسه في مكة يقتل بها لأنها جنى، ما جلس فيها ولا جنى ولا تعدى يترك حتى يخرج، لأنها تكح حرمتها. ولهذا لما بعث المعروف أمر بن سعيد بن عاصم كان في زيد بن معاوية كنا بعد المعروف إلى مكة لا يجوز الزبير لأن القتال من الزبير أنكر عليه شريح وساعد وأخبر أن منها عن هذا عليه الصلاة والسلام، فرد عليه عمرو ردا قبيحا ردا يعني رد جاهل، قال أنا أعلمك يا أبا شريح إني حاضر بعيد عاصم فرا بدم فرا بخطا فرا بجنان، وجهل من عمرو بن سعيد وليس عنده في هذا العلم، وإنما طاعته يزيد من معايا فقط، فقال منذ تغادر وليس لهما حرب الحرم ولا قتال أهل الحرم، وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهم نفاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداد والعقرب والقارة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس وخمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة وغيره. أنا نسل مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن قتل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا من الثنية العليا التي بالبطحة، فخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. بين العمودين اليمانيين.
صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تعلق بأحكام تتعلق بالحج دخول الكعبة، وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب والعقور. فمن هذه الدواب تقتل في الحل والحرم في أي مكان، لأنها مؤذية. الغراب يؤذي الناس من روعهم وفي دوابهم، ينقب الزبر الذي في الإبل يأكل من الروع يفسدها، فهو من الفواسق. والحداء كذلك، والزارب المؤذية كذلك، والعقرب كذلك، وهكذا الحية من الحديث الثاني، وهكذا السباع العادية السباع وكلب العقور كلها تقتل في الحرم. من إذا في أذى متداك البعوض الذباب وما أشبه لهم من ذلك لا بس بالأكل باب وعوض وقدم يمنع له من التنظير الحرام لا بس هل يبناني هل جالس من الله تعالى عنه من المشرس دخل مكة على جثة على رأس المغفر مغفر آلة تدور على الرأس تستره عن السلاح اسمه المغفر لما علام غير محرم هذا ليس المحرم يجوز الحد والعمر انه جاء بقتال ضعيف وفتح مكه للمسلمين ولهذا لم يحرم فضل ذلك على ان من جاء مكه ليس بقصد الحج والعمر لا باس ان يكون هذا على احرام ولهذا في حديث ابن عباس مما ذكر الله فيه قال صلى الله عليه وسلم هن لا رزق حتى عليهن من غير اهلهن مما اراد حج الله واما لم يرى الحج والعمر لا يهتم له كلن يتفكر التجاره او وزاره الاقارب او الخصومه ليس عليه حرام لكن اراد العمر حرام الا بالرجال فلا شيء وفي هنا ضرائب حديث انس ان يجوز غطى من احيا الحدث الحرام لما ياتي من خارج يجب ان يؤمن من دخل وكان امنا لكن لم يكف عن الاسلام في الحرام يقتل فاذا زنه محصن وجب واذا سرق يقتل وإذا سب الدين أصب الرسول المكتب لأنه جاهل فانجاز بحرم ولأن لما سرق بعض نساء من يقتلون الله لم يبق يدها وهكذا من خطا من قطع يسب النبي صلى الله عليه وسلم أمر له بالقتل في عدته حديث ثالث يدل على سعيد بن مكرم من الأحلام وهو ظلم السعيد أصغر من كبر من أحلام من كبار من فتح صليح العليا ويكون يبتدي بسم الله هذا هو الافضل الله ذكر يدخل من الاحلام كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون يشتري الى وان دخل باي مكان لا باس من هذا الذي ذكرنا الاسلام هذا هو الافضل كاسر النبي عليه الصلاه والسلام وان حديث الله عليه بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه دخل في عمل يوم فتح صلى فيها ركعتين ومعه بلال ورباه مؤذن وسام بن زيد وملا عتيقا وقم عتيقا وأذن بن طلحة الحاكم بن شيء كان معه لما دخل عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة وأغلق على الباب صلى ركعتين في قومي الكعبة بين العمودين اليمانيين أحد مع اليمين والآخر عن شماله وصلى بينهما كان فيها ستة عمود ذاك الوقت وجعل الجدار الغرب أمانا بينه وبين ثلاث كبر فلما فتح الباب دخل ابن عمر فسأل أين صلى النبي صلى في الدلوب على المعلى النبي صلى فيه وكان ابن عباس لما دخل مكة دخل الكعبة وكبر من نواحيها ودعاها فلما دعا استخلاف ابن الكعبة المستحب التي يستخلف الكعبة يدخلها ويصلي فيها ويدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فيصل له الكعبة منه مشقة ولا زعماء ولا هذا فلا بأس وكذلك يصلي ليس من سنة الله وليس من سنة الحج إنه مستحب مستقل من دخل فلا بأس ومن ترك فلا بأس فإذا كان دخول يترتب عليه من زحمة أو اختلاط النساء وفكرة هذا يريد ما يريد ترك العمل لكن إذا تيسر من دونه دخل وصلى ركعتين أو أكثر ودعا في نواحيها وكبر تأسر النبي عليه الصلاة والسلام توفى الله عليه وسلم
الحمد لله
والصلاة والسلام على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى في رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
أما بعد فهذه الأحاديث مسائل جاء الحج والعمرة الأول حديث عمر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الإمام المشهور الخليفة الراشد أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه الجميع أنه قبل الحجر ثم قال إني أعلم أنك حجر لا صرو ولا فم إنما لأني رأيت أنني يقبلك ما قبلت مقصود رضي الله عنه البيان أنه لم يقبل الاعتقاد فيها من تدعى وغيرهم كاعتقاد الجاهليه في اصنامها انها تشفع له وانها كذا انما قبل فاسا بالنبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال اني لا اعلم فلان قال ما من ابتداء اني لا اعلم يعني اني اعلم انك حذر ولا خبر ولا خبر ولا كان بحر ولولا اني رايت من يقبلك ما قبلتني لولا تاسي ما فعلت هذا ليعلم الناس انه ليس الاعتقاد كما اعتقدته كفار لاصنامهم وانما هو اتباع وتاسم بالنبي عليه الصلاه والسلام ولا يمنع ذلك من كونه يشهد ببني سلامه بحق كما في الحديث الاخر ياتي يوم القيامه وله لسان ينطقه به عينان شعوبهما ولسان يشهد ببني سلامه بحق هذه نعمه من الله عز وجل لاهل الايمان يشهد لهم هذا الحجر بالحق اذا كانوا سلموا بحق بايمان وهدى واسلام وفي شرعية التقبيل وأن يستحب تقبيل الحجر بطواف العمرة طواف الحج طواف التطوع يستحب تقبيله يتيسر عند المزاحمة أما إذا عن مزاحمة فلا لا يزاحم عليه لا يشق على نفسه إذا تيسر من دون مشقة وإذا فاليوم يشير إليه فلا إذا قال لا إذا حال يشير هكذا ثم الله أكبر يشير يده من يشرب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما طاف بعض الأحيان نسمع إليه وقم عليه الصلاة والسلام الحديث في الحديث ابن عباس في قصة طوافهم يمرة القضاء أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم يرملوا الأسوار الثلاثة وأن يرسم بين الركنين وذلك لأن المشركين قالوا أنه يقدم عن القول قولها وهناكهم يرسم قال بعضهم لبعض أنه يقدم عليكم يعني يرد إليكم وقال قدم يقدم يعني ما يسخر له قدم يقدم كفرح يفرح تقريبا يتعب أما بعد ما يقضون بعد ما تقدم القوم صار أمانهم بعد ما يقضون من بعد نصر ينصر وصار أمان القوم من قول تعالى يقضون بقصة أو يقضون قومهم يوم القيامة يقضونهم من يستطيع يكونوا أمانهم قائلا لهم نصر الله وأما يقضون وأما قدم يقضون ما معناها القدام فقدم هذا الشيء يقضون إن صار قديما مضى عليه دهر إما بكرمة كرمة يقوم قدم يقدم هذا هو ثلاث تصرفات فعل يفعل إلى قدم يسرقونه فعل يفعل إذا تقدم القول فعل يفعل إذا صار قديما قد غلت ثم ضعفت ثم يهرب ثم المدينة ثم يهرب عنده فلما سمع النبي هذا كلام أمره يقول حتى ينظروا للعدو نشاطهم وقوتهم لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو مما يغيظ العدو فلهذا أمرهم أن يغضبوا حتى يعلم العدو نشاطهم وكذب قولهم إن حمى وخنتكم وأن ينفوا بين الركنين لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين والسفن كانوا من جهة طائف لقاع من جهة الحجر فإذا كان القوات بين الركنين ما رأوا ذاك الوقت قالوا ولم يمنعهم الى رسول الله الا اللقاء لعل النص اولى فهو لاجله ولم يمنعهم الا من اجل الابقاء يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم الا الابقاء يعني الا من اجل الابقاء النص اولى والحديث فهذا الحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد اسم الركن بحجاج الحمد لله ان يجوز جواز ذلك على البعير والعرزانه يجوز ولكن الطواف المشي اولى وافضل فان طاف على بعير او بعرزانه جاز ذلك وقال قوم لا يجوز الا من عله المرض والصواب انه يجوز كما يسعى ايضا يجوز فكان ارفق به او لقايه او لسفه الزحام طاف من بعيد لا باس بعرزانه سيارة لقد لوجد لا يمكن ذلك الحاصل انه هذا يجوز لانه طاف على البعير عليه الصلاه والسلام لما تكرر عليه الناس وهكذا سعى عليه الصلاه والسلام لكن ترجو يمشي مع الفطره اولى وافضل فيها ان يشتمون في المحجن المحجن عصى لها راس المحجن كمشعار يمد الله على النار ويقبل نحوه، وهكذا لو استلم وجهه يقبل يده، فإن تيسر استلامه وتقبيله قبله كما تقدم عند عمر، وإذا تيسر قبل استلم وجهه بالمحجن وقبله، ولو تيسر ذلك أشعر من أحوال ثلاثة، الحمدون أو يقبل يتمكن يقبل بدون مشقة، بس أنه يقبل ويكبر سيقبل مكرر أو أمر ويستلم به معناه. الحال الثاني لا يستطيع إلا بيده، يسلم بيده ويقبل يده ويقول كذا. الحال الثاني هو أن لا يستطيع بيده ولكن بالعصا يمدها ويستلم بيده ويقبل قوامها إذا تيسر ذلك. أما إن كان في بنتها هذا للناس أو دين أو شر وشقة فلا يعين الناس، يدخلهم بعيد، هذه حالة رابعة إن شاء الله. حالة رابعة عشرين ويكمل منه مس من بعيد ويكمل. هذا هذه ابن عمر يمسس خبة ثلاثة أشواط ومساء أربعة، السنة أنه في طواف القدوم يخب ثلاثة أشواط، يعني عدل يحرم وغروا على الباقين يمسكون المسير، هذا في طواف القدوم خاصة العمرة والحج. أما بقية أطوار طواف الطوف الإفاضة طواف الوداع الطواف الأخرى هذا ما سيحرم يمشي مشيا إلا طواف القدوم خاصة للرياء خاصة، أما النساء لا يرون يمكن نمشي لأنهن عورة. وهكذا في الطباعة ومن يجعل المسلمين حتى يدخل العلم وأطراف على عتق، هذا هو إضاءة القدوم الخاصة أيضا للطباعة. وما سواء في بعد النكاح كان على كتفيه يلف على صدره، هذا السنة في الرداء دائما الحق واحد إلا في طواف القدوم عند الطواف، فإن يجعل وسطه حتى يكون أيضا ويجي طبعا الايمن، واذا اطرافها العشر الايسر في طواف القدوم خاصه. وهكذا الرمل في طواف القدوم في الاشراف الثلاثه الاول، اما في اطرافها فليس فيها رمل وليس فيها اطباع. الحديث الاخير عن ابن عمر ان النوران يغنون في السن من الكعبه عند ركوع اليمانيين، هذا السنه استلام ركوع اليمانيين به الحجر واليماني بس، اما ركنان اللذان اسلام الحجر فالسنه لا يستلمهما ولا يكبر عندهما لان الرسول ما فعل عليه الصلاه والسلام، وانما الاستلام لركنين اليمانيين وهما ركن الذي في الحجر الاسود والثاني الذي قبله عند الطواف، هذا لا يستلمان. اما التاويل يختص بالحجر الاسود فيقبل الاسود خاص، اما الاستلام فلهما جميعا والتكبير لهما جميعا عند الاستلام. فان ابن تيسر اشار الى الامام أشار إلى الحجر الأسود ولا مشى عن الحجر الأسود، لكن لم يصل الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة وكبر، ثم إذا لم يشاء يشار إليه لأنه لم يشاء أن يعني كان يشار إليه، ثم لم يشاء بعض الناس من يشار إليه ليس عليه دليل، إن إشار الحجر الأسود خاصة، أما إذا تمكن من المال يستجيب هو ويقبل ويكبر، أما ركنان الأعراض اللذان على حافة الحجر فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إلى الإمام. نوفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.